أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآيات التي سمعنا الله عز وجل يخاطب عباده ويحثهم على الإنفاق مما تفضل الله به عليه، سواء بالعلم أو بالجاه أو بالمال، وأول ما يتبادر ويدخل في هذا في قضية الإنفاق المال. فالله عز وجل يبين في كتابه بهذا التعبير الذي سمعنا: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم. الإنسان قد يشح بالمال، والله عز وجل لم يطلب من الإنسان أن ينفق ماله كله أي أن يتصدق به جميعا، وإنما طلب أن ينفق منه. والله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما قال تنفقونه كله بل منه. ولما جاء السؤال ماذا ينفقون ماذا يعملون، جت آية تبين بأن ينفقوا العفو، يعني الشيء الزائد الذي لا يحتاج إليه الإنسان. وهذا المقصود به في النفقة غير الواجبة، في الصدقة غير الواجبة. وأما الشيء الواجب الذي هو مفروض فرضا كالزكاة مثلا، فهذا لابد أن يؤديه لأنه ركن من أركان الإسلام، ولا يتم إسلام المرء إلا بذلك. ومن جحد وجوب الزكاة فقد كفر. وأبو بكر رضي الله عنه والصحابة قاتلوا منع الزكاة. والله يقول لا يظن هذا الشخص الذي يبخل بما آتاه الله عز وجل أنه خير له، وإنما الخير له أن ينفق منه. وبين على أن هذا الذي آتاه أو هذا الشيء الذي جمعه هو من فضل الله عز وجل. فالإنسان يولد لا يملك شيئا، وسيأتي يوم القيامة ليس معه شيء. فالطفل يولد لا شيء عليه ولا اللباس، ما فيه، مجرد من كل شيء. ثم الله عز وجل قد كتب رزقه وأجله وعمله، فيعمل في هذه الدنيا ويجمع ويرزقه الله عز وجل. لأن المال أو العلم هذا لا يحصل إلا بالعمل. ما في واحد يبقى هكذا ويقول أنا أريد أن أكون عالما، يعني ينزل عليه من السماء وحي. لا، لابد أن يجتهد ويعمل في الليل والنهار ويأخذ بالأسباب. أسباب لابد منها، كذلك في الرزق، جمع المال مطلوب الإنسان أن يعمل في هذه الدنيا. فالله عز وجل حث على العمل وقال لا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فالله الذي يحسن إلى عباده وهو الذي يتفضل عليه. فما دام أن الله تفضل عليك بشيء فعليك أن تتفضل على عباده مثل ما تفضل عليه، ولا تبخل بهذا، لأن هذه النفقة التي تقدمها تكون لك خيرا. وإذا مات ابن آدم كما جاء في الحديث يتبعه ثلاثة: الولد والمال والعمل. الولد يوصل والده المقبرة ينزله في القبر يدفنه ويرجع إلى المال، لأنه في الحديث اثنان يرجعان ويبقى معه واحد. الولد يرجع، هذا شيء معروف. المال كذلك بقي للورثة. العمل الذي قدمه هو الذي يبقى معه وهو الذي ينفعه. وكلنا نجتهد في تعمير البيوت في الدنيا، والبيت الذي يستحق التعمير الذي هو سيكون المثوى الأخير والمستمر هو القبر. وتعمير القبر ليس بالجس وبالأشياء التي تبنى عليه بالكباب، وإنما تعميره بالعمل. هذه الآية تحث على هذا المعنى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم بين أن هذه الأموال كلها لله عز وجل، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. هو يشير هنا إلى أن البخل بالأمر الذي وجب عليك هذا ستطوق به يوم القيامة. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري على أن هذا يبسط به بالدرجة الأولى الزكاة، وهو أن من لم يزكي ماله فيوم القيامة هذا الكنز الذي احتفظ به يمثل له شجاعا أقرع، يعني ثعبان أقرع له زبيبتان يمسك بشدقيه ويقول له أنا مالك أنا كنزك. وهذا ما روى به البخاري في كتابه في كتاب الزكاة، وأورد هذه الآية، وأورد حديث أبي هريرة، وحديث أخرى أوردها ابن كثير في تفسير هذه الآية. فالشاهد على أن الذي يطوق به ويعذب به هو منع الزكاة الواجبة. وكذلك قد تكون هناك نفقات واجبة عليه لأبنائه لزوجته لمن تجب نفقته، إذا بخل بذلك ويحاسب على هذا. وكذلك الذي ينفقه من ماله وهو غير واجب عليه هذا يستفيد منه في آخرته، هو الخير الذي يبقى معه ويستفيد منه، بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يعني يطوق به كما جاء في الحديث الصحيح صحيح البخاري أنه يمثل له يعني ثعبان أقرع يلف عليه ويمسك بشدقيه ويقول أنا مالك أنا كنزك. هذا هو التطويق الوارد في الآية فسر بالحديث، لأن القاعدة المتفق عليها على أن القرآن يفسر بالقرآن، وإن لم توجد آية تفسر آية أخرى فيفسر بالسنة، وهذا الحديث الصحيح في البخاري هو يفسر هذه الآية، ولا يحتاج إلى تأويل الأولين وتحريفاتهم لكتاب الله عز وجل. ثم بين الله عز وجل في هذه الآية على أن هذا المال الذي أعطي لهذا الإنسان هو من فضل الله، وهذا المال راجع إلى الله، ولله ميراث السماوات والأرض. ثم أخبر في ختام الآية ولله والله بما تعملون خبير. عند قراءة الشرح سيبين لنا القارئ التفصيلات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. إذا لله ميراث السماوات والأرض، كما قلنا المولود يولد لا شيء معه، ويوم القيامة يبعث ولا شيء معه إلا عمله، وحينما يبعث الناس يوم القيامة كلهم يقومون حفاة غراة عراة غرلا لا شيء معه. ومعنى هذا يبين الإنسان على أن هذا المال الذي يجمعه في الدنيا لا يبخل بالواجب عليه ولا يبخل به مطلقا، بل ينفق منه حتى يكون له ذخرا في آخرته، لأن هذا المال الله عز وجل هو الذي أعطاه، وهذا المال راجع إلى الله عز وجل. فالإنسان دخل إلى هذه الدنيا لا شيء معه، وسيخرج منها لا شيء معه، المال كله سيبقى، فالله عز وجل هو الذي يرث السماوات والأرض وما فيها. إذا ما دام هذا المال الله أعطاه وتفضل به عليك، فعليك أن تتفضل على عباده بما أوجبه عليك. وقوله والله بما تعملون خبير، يعني هذا المال الذي ينفقه الإنسان الله يعلم بنيته ويحاسبه على هذه النية، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح على أن الإنسان يسأل عن أشياء ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني هذا المال الآن موجود معنا، سنسأل كيف أدخلنا وكيف أخرجنا. فإذا كان هذا المال دخل بالطرق الحلال، بالتجارة، بالبيع والشراء، بالإرث، بالهبة، بأي وسيلة من الوسائل المشروعة، فهذا هو المال الطيب، والنفقة لا تقبل إلا من المال الطيب، لأنه في الحديث الصحيح أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يقبل الخبائث. ولو أن إنسانا جمع المال عن طريق الربا، والربا حرام بنص الكتاب والسنة والإجماع، أو أخذه عن طريق الرشوة، أو أخذه عن طريق النهب بقوته وسلطته أخذ أموال الناس، فهذا المال أولا النفقة على أسرته وعلى من يمونه حرام، ثم الصدقة منه غير مقبولة، لأن هذا المال ليس بطيب، وإنما هو خبيث، والله لا يقبل إلا الطيب، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا المال إذا كان حلالا ودخل بالطرق المشروعة ثم أنفقته، يعني عرفنا إذا كان من طرق حرام فهذا لا فائدة فيه مطلقا، ولو أنفقه فلا يقبل منه تلك النفقة وعليه وزر. لكن لو كان المال حلالا لا شبهة فيه، ثم أيضا امتثلت هذه الأوامر وأنفقت، أديت الواجب اللي عليك، وتصدقت بالعفو يعني من الشيء الزائد الذي لا يضره، هذا أيضا الله عز وجل يعلم بنية المنفق. فإن كان أنفق لوجه الله عز وجل لا يريد ثناء ولا مدحا من الناس فهذا هو الذي يستفيد منه، والله بما تعملون خبير. ولكن إذا أنفق المال وهو يريد من الناس أن يثنوا عليه، فحينما يسأل عن هذا المال في وجه الإنفاق، أولا سئل عن وجه الإدخال، وإذا سئل عن وجه الإنفاق فإذا قال ما هناك وجه من أوجه الخير تريد أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، بنيت المساجد يعني عملت صدقات للفقراء والمساكين وساعدت المجاهدين، بنيت المستشفيات وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، الله عز وجل يعلم. فإن كان نيته صحيحة ويريد وجه الله عز وجل فهو يثاب على ذلك العمل. وإذا كان أنفقه رياء وسمعة الله عز وجل لا يثيبه على ذلك، بل يقال له أنفقت ليقال الجواد ليقال الكريم وقد قيل. يعني إذا كنت أنفقت ذلك حتى يقال عن فلان بأنه يبني المساجد يبني المدارس يتصدق على الفقراء على الأيتام على المساكين، وأنت لا تريد إلا أن يقول هذا القول، فأنت تحصل على ما تريده في الدنيا، أي أن الناس قد قالوا لك أنك كريم وأثنوا عليك، أما هنا في الآخرة فلا شيء لك في ذلك لأنك لم تنفق لوجه الله عز وجل. وهذا معنى قوله والله بما تعملون خبير، خبير بأعمالكم وبنياتكم فسيجازيكم على تلك الأعمال. إن كانت النية صحيحة وخالصة والمال من وجه حلال فالله عز وجل يثيبك على ذلك، وإن كان بطرق أخرى فيكون العقاب، ما دام أنه خبير فسيحاسبك على كل عمل عملته، إن كان لوجه الله تثاب على ذلك، وإن كان لغيره فلا تثاب بل تعاقب. فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعها قال ويستلزم ذلك الجزاء الحسن، والله عز وجل يحسن إلى عباده ما دام هم أحسنوا إلى العباد. ثم قال في الآية الأخرى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه الآية كما ذكر المفسرون على أنها نزلت في اليهود، وأولا نأخذ منها لطلاب العلم يعني إثبات الصفات لله عز وجل كما جاء في كتابه. هذا الكلام الذي تكلموا به وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الله يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا، إذن سمع قولهم. فلما نأتي إلى بعض المؤول يؤولون هذه الصفات ويحرفوها هم مخالفين لهذا النص. وهذه الآية مثل قوله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فتلك الآية كما نسمع لفظها أن الله عز وجل كان يسمع المحاورة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك المرأة التي ظهر منها زوجها وهي خولة، فهي تحاوره، والمحاورة هو الكلام الذي لا يسمعه إلا القريب ما في رفع الصوت. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في مسند الإمام أحمد سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. المجادلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة كذلك، وفي حجرة لا تتجاوز 4 متر في 4 متر، فهي تحاوره، والصحابة رضوان الله عليهم مؤدبون بتأديب الله لهم لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولهذا في هذه السورة وفي هذه الآية أن قيس بن شماس رضي الله عنه كان صوته بطبيعته جهوريا إذا تحدث فصوته مرتفع من غير قصد فجلس في بيته.
أعيد
الكلام. هذه الآية التي قلنا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن قيس بن شماس وهو الصحابي الجليل حينما نزلت هذه السورة وهذه الآيات وكان هو بطبيعته صوته مرتفع من غير قصد، لما يكون موجود عند الرسول ويتحدث فصوته مرتفع، وهو جلس في بيته يبكي على نفسه ويقول حبط عملي، لأن هذه الآية تقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فيقول عملي حبط أحبط. فلما سأل عنه الرسول لماذا تأخر عن الصلاة في المسجد لعله مريض، وكانت من عادته عليه الصلاة والسلام على أنه يتفقد أصحابه، فإذا افتقد أحدا منهم سأل عنه هل هو مريض أو مسافر، فإذا قيل له مريض يذهب لعيادته، فهو أراد أن يذهب لعيادته فقال لا، الرجل لا شيء فيه بصحة جيدة ولكنه يقول أن عمله أحبط لأن صوته مرتفع حينما يكون عندك، فتحصل على شهادة وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بل هو من أهل الجنة. نعود لما قلنا وهو أن خولة رضي الله عنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادل لقضية زوجها الذي ظهر منها، لأن في الجاهلية إذا قال الرجل لزوجته هي عليه كظهر أمه، أي شبه بإحدى محارمه، تحرم عليه، يعني عندهم هذه أمور معروفة. فلما ظهر منها جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو وتقول يعني أنا امرأة ضعيفة ولي أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يسطن التربية للأولاد، وإن ضممتهم إليه جاعوا لأن ليس عندي مال حتى أنفق عليهم، وتشكو ضعفه. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول شيئا من عندي نفسي، ويقول لها لا شيء لك عندي، وهي تجادله وتحاوره، فنزلت هذه الآية. ولهذا قالت عائشة هذا القول الذي سمعنا، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. وجاء الفرج، إذا قرأنا السورة سورة المجادلة نجد الحكم الذي يكون على المظاهر إذا ظهر من زوجته. الشاهد معنا وهذا لطلاب العلم كما قلنا على أن الصفات التي يثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه علينا أن نثبتها كما أثبتها لنفسه ولا نحرفها ولا نؤولها. فهذه الآية نصها لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله وقالوا نحن أغنياء، والله رتب على هذا القول الفاسد الذي قالوه هذا الحكم الذي سيأتي، قال سنكتب ما قالوا، يعني هذا القول الذي قالوه سنكتبه، ومعنى ذلك أن هذا فيه تهديد ووعيد شديد، لأن هذا سيحفظ عليهم وسيحاسبون عليه. ثم أضاف من جرائمهم أي اليهود قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، يعني أساءوا إلى الله عز وجل بهذه الدعوة بأن الله فقير وهم أغنياء، وهذا من كلام علمائهم. وحينما دعا أبو بكر هذا الرجل الذي هو فنحاس بن عازوراء وهو من علمائهم ذكر له القول السيء بأن نحن أغنياء والله عز وجل فقير إلينا، فما يقوله صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم ويتروه، هذه الآيات وأقرضوا الله قرضا حسنا، والآية الأخرى وأمثالها.
من ذا الذي
يقرض الله قرضا حسنا؟ فهم يقولون أن الله فقير ويطلب منا أن نقرضه. الله عز وجل قال هذا القول وهذا الرد عليهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال سنكتب ما قالوا، وهذه إساءتهم إلى الله عز وجل. ثم قال: وقتلهم الأنبياء، يعني ليس هذه أول جريمة يرتكبها اليهود، بل أيضا من جرائمهم وسوء أعمالهم وأفعالهم قتل الأنبياء، والله نص على ذلك في آيات كثيرة في كتابه بأنهم إذا جاءهم النبي بما لا تهوى أنفسهم قتلوا. وكم من نبي قد قتلوا. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. هذه الآية لا مفهوم لها، يعني ما في نبي يقتل بحق، وإنما الله عز وجل قيد بهذا القيد بأن هؤلاء قتلوا الأنبياء وهم يعلمون أنهم على الحق، أي الأنبياء على الحق وهم على الباطل. ما قتلوهم جهلا بأنهم جاءوا بشيء هم لا يعرفونه ويريدوا يعني يعتدوا عليهم من أجل أنهم لم يفهموا ما جاءهم به الأنبياء، بل يفهمون أن ما جاء به الأنبياء حق، وأنهم يقتلوهم عمدا لأنهم جاءهم بما لا تهوى أنفسهم. وكما يقولها النحاة أيضا يسمونها صفة كاشفة. فالشاهد أن هذه الآية لا مفهوم لها، ليس معنى ذلك بغير حق بأن هناك أنبياء يقتلون بحق، وإنما قتلهم بالباطل. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. يقول الله عز وجل أن هذه الجرائم التي اكتسبوها أولا في جانب الله عز وجل حيث وصفوه بهذا الوصف وأنه فقير وأنه محتاج إليهم، وكذلك قتلهم للأنبياء الذين جاءهم بالحجج وبالبينات وأنهم أرسلوا من الله عز وجل إليهم ثم قتلوهم، هؤلاء سيعاقبون بهذا الذي قاله الله عز وجل. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، العذاب الشديد الذي ينفذ إلى الأفئدة. والله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وإنما يعاقبهم بعملهم هذا. وقد جاء في الحديث القدسي الذي فيه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هم عملوا هذه الأعمال والله عز وجل يعاقبهم عليها لأنهم ارتكبوا هذه الجرائم في حق الله وفي حق أنبيائه. بيّن الله عز وجل أن ذلك الذي سيكون لهم بما قدمت أيديهم، ذلك بما قدمت أيديكم أي بأعمالكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله عز وجل منزه عن الظلم، بل هم الذين ظلموا أنفسهم وخالفوا أمر الله عز وجل وأساءوا إليه سبحانه وتعالى بهذا القول الذي قالوا، ثم إلى الأنبياء الذين جاءوهم بالحق من عند الله عز وجل فردوا عليهم بعد التكذيب بالقتل. ثم قال اليهود أيضا، السياق في عملهم وفي ما عاملوا به أنبياءهم، وكما نعرف في الآيات الأخرى حينما أنجاهم الله عز وجل من فرعون وقومه وأغرقهم أمام عيونهم، أي أغرق فرعون ومن معه، ثم تجاوزوا وخرجوا من البحر سالمين غانمين، في نفس اللحظة عبدوا غير الله وعمل لهم عيلا وعبدوهم من دون الله عز وجل. فمخازيهم موجودة في كتاب الله عز وجل، وإذا استعرضنا كتاب الله نجد كتاب الله عز وجل نجد ذكر بني إسرائيل في آيات كثيرة، وذكر كل ما كان يعملونه مع الأنبياء ومع غيرهم. قال الله عز وجل: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. يقولون أن عندنا عهد من الله، ومعنى ذلك أنهم لا يريدون أن يخالفوا ذلك العهد ويتمسكون به. هذا العهد الذي عاده إليهم أنه إذا جاءهم نبي لا يؤمنون به ولا يصدقونه حتى يأتي بقربان أي صدقة، وهذه هذا القربان تنزل نار من السماء فتأخذه. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، الله عز وجل بيّن أنهم كاذبون في ذلك، فقال لنبيه قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات أي بالحج الواضحات التي تدل على صدقهم وتدعوكم إلى توحيده وعبادته وحده، وبالذي قلتم يعني بالحاجة التي طلبتموها، وهو أن هناك يؤتى بقربان وتنزل نار من السماء فتأخذه. هذا الذي قلتم قد جاءتكم به الأنبياء. ثم قال الله عز وجل فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، يعني ما دام أن عندكم عهد كما تدعون، وأنه إذا قدم قربان تنزل نار تأخذه من السماء، وتصدقون هذا النبي الذي تأتي هذه العلامة على يده وهذه المعجزة تأتي على يده، فقد جاءكم رسل قبلي وجاءوا بهذه المعجزة وكان هناك تنزل النار فتأخذ ذلك القربان ومع ذلك قتلتموهم. إذا لو كنتم صادقين بأنني لو جئتكم بآية وهو أن النار تنزل من السماء لأخذ هذا القربان، كلامكم هذا ليس بصحيح، لأنكم قد جاءتكم هذه الآيات وهذه المعجزات على أيدي أنبياء ومع ذلك قتلتموهم. إذن أنتم ليسوا بصادقين في قولكم هذا على أن الله عهد إليكم بأنه لو جاءكم نبي وكانت له هذه الآية والمعجزة أنكم تصدقونه، كلامكم هذا ليس بصحيح، لأنه قد جاءتكم تلك الآيات وعلى أيدي أنبياء ثم قتلتموهم، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. ثم الله عز وجل يسلي رسوله ويبين له على أن هؤلاء الذين يخالفونه بالدرجة الأولى اليهود ثم المشركون، قال فإن كذبوك أي لم يقبلوا رسالتك ولم يصدقوك فهذا لك سلف ولك أنبياء تقتدي بهم، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، يعني كم من رسل قد جاءوا إلى أممهم ودعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى تصديق الأنبياء فيما جاءهم به فكذبوا مثل ما كذب. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات بالأدلة الواضحة الحجج القاطعة المعجزات الظاهرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شارك الأنبياء جميعا في المعجزات الحسية ثم أكرمه الله عز وجل بمعجزة معنوية باقية إلى قيام الساعة. فمن المعجزات الحسية التي تشاهد انشقاق القمر كما نزلت فيه سورة كاملة اقتربت الساعة وانشق القمر، والحديث صحيح البخاري تبين ذلك. ثم نبع الماء من بين أصابعه، الماء ينبع من بين أصابعه، ثم تكثير الطعام القليل الذي يمكن يأكله إنسان واحد وأكل منه العدد الكبير، وضع يده فيه ودعا به بالبركة، ثم جاء عدد أكلوا من ذلك الطعام ثم قاموا والطعام كما هو كأنه لم ينقص منه شيء، ثم سبح الحصى في يده عليه الصلاة والسلام، ثم كان حجر بمكة يسلم عليه. هذه معجزات حسية وشاهدها الصحابة الذين معه والذين آمنوا به، ثم أكرمه الله عز وجل بمعجزة معنوية وهو هذا القرآن الذي قال الله عز وجل فيه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو اجتمعوا جميعا على أن يعارضوا هذا القرآن ويأتوا بمثله لن يستطيعوا. فالله تحداهم بآية بسورة وبآية وبعشر آيات ثم بهذا القرآن كله وأخبر على أنهم لن يستطيعوا أن يعارضوه، وهذا الذي وقع، فلم يستطيعوا أن يعارضوا كتاب الله عز وجل، وعرفوا أنه من عند الله، وادعوا على أن الذي يعلمه بشر كما في سورة النحل، والله عز وجل بين على أن هذا هو كلامه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجبريل نزل به من عند الله، سمعه من الله ونزل به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وعارضه في آخر حياته في شهر رمضان مرتين، يعني قرأ القرآن عليه مرتين لتثبيته، فالله عز وجل أنزل كتابه ولم يستطع أحد أن يعارضه من ذلك التاريخ إلى قيام الساعة، بخلاف معجزات الأنبياء السابقين لأنها كانت معجزات حسية. موسى عليه السلام ضرب البحر بعصاه، عصا حتى لو كانت عصا كهربائية ما يمكن تسوي شيء، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. البحر الأحمر هذا هو فار، هو ومن معه من بني إسرائيل وفرعون وقومه خلفهم، فلما جاء إلى البحر وكان العدو خلفهم والبحر أمامهم، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحى إليه أن يضرب بعصاك البحر، فضرب البحر بتلك العصا فصار كل فريق كالطود العظيم. هذه أعظم آية، ولو أن هناك توفيق لفرعون ومن معه لعلموا أن هذا العمل ما هو من عمل موسى. موسى ما يستطيع بعصا، لو كان يعني كيف كبرها ومن أي نوع كانت لا يمكن أن تفلق بحر، ولكن انفلق البحر وصار كل فريق كالطود العظيم، أي صار سبع طرق لبني إسرائيل السبعة، يعني الأصباط السبعة، كل جماعة طلعوا من جهة، وذكروا فيما ورد في كتب التفسير وكذا على أن الله عز وجل جعل الماء مثل القزاز، كل جماعة شاهدوا جماعتهم اللي هم ماشيين حتى طلعوا، وبعدما انتهى آخر واحد من بني إسرائيل من قوم موسى طلعوا من البحر، وفرعون ومن معه اكتملوا في البحر لم يبقى أحد منهم، أولئك طلعوا وهؤلاء جاء البحر وانطبق عليه أغرقهم جميعا. وفرعون يعني أراد الله أن يبين يعني حاله للآخرين، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال الله له عز وجل؟ قال الآن وقد عصيت، ما يمكن الآن في هذه اللحظة. وهذا يبين كما في الأحاديث الأخرى على أن التوبة تكون مقبولة من الإنسان في الوقت الذي هو يطمع في هذه الدنيا، أما إذا بلغ الروح الحلقوم وجاءت الغرغرة وقال تبت فالتوبة هنا غير مقبولة، الصدقة غير مقبولة، أعماله كلها التي تصرف فيها غير مقبولة، لأن الله عز وجل يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الآن ما في، ولا الذين يموتون هم كفار. ففرعون الله عز وجل أراد أن يبين له ولمن يأتي بعده وقد يظن على أنه موجود لأنه ادعى الألوهية وقال ما علمت لكم من إله غيري، يذكرون على أنه طفى به البحر ورمي حتى يشاهد. فالشاهد على أن الأنبياء ما من نبي كما قال صلى الله عليه وسلم إلا وآتاه الله من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، وليس ما ادعاه هؤلاء وحصروه على أن المعجزة لا تكون للنبي إلا بأن تأتي نار تأخذ القربان وترفعه إلى السماء. هم الآن حصروا قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، غير هذا ما في، يعني المعجزات الأخرى هذه ما يؤمنون بها. والله عز وجل أعطى كل نبي ما من الآيات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما مثله آمن عليه البشر. فصالح كانت له آية، وكل نبي كانت له آية، أي كانت له معجزة بينها لقومه وتحداهم بها ولم يستطيعوا أن يعارضوا. ومنهم من وفق فآمن، ومنهم من بقي على كفره فأخذتهم الصيحة وخسف بهم، كما هو مذكور في كتاب الله عز وجل. إذن الآيات ليست محصورة في هذه التي ادعاها اليهود، وإنما الآيات هي المعجزات البينات الظاهرات التي يكرم الله عز وجل بها أنبياءه ليبين صدقهم وأنهم جاءوا من عند الله بهذا الخبر، بهذا العلم، بهذه الدعوة، بهذا الكتاب من عند الله عز وجل. ولهذا أنزل الله عليهم الكتب، ولهذا قال في هذه الآية فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتب المزبورة والكتاب المنير الذي ينير الطريق ويوضح للناس ما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. يمكن نقرأ الآن هذه التعليقات.
قصة أبي طالب يا شيخ أنت، قصة أبي طالب المرة الماضية توقفنا عليها.
سبق في العرض هذا ذكر الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. في الدرس الماضي صار الحديث عن قصة أبي طالب وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام، دعاه إلى الإيمان به، وكان حريصا على إيمانه لأنه كان يحميه من كفار قريش، ولم يستطيع أن ينالوا منه شيئا حتى توفي أبو طالب. في حال حياته لم يستطيع أن يعملوا شيئا معه، بل كان يدافع عنه ولم يعملوا معه ما كانوا يفكرون في عمله من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعزم على قتله كما جاء في آخر اللحظة التي أذن الله له بها في الهجرة. فحينما حضرته الوفاة جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، وقال له يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وتعرفون الدعوة في مكة مكثت 13 عاما، لا يطلب من الإنسان أن يدخل في الإسلام إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا صلاة لا زكاة لا حج لا صوم، ما في شيء. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هو يترك عبادة الأوثان مطلقا، وإذا مات فإلى الجنة بدون عمل. فهو جاء إلى عمه وطلب منه أن يقول لا إله إلا الله، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوه هذه الدعوة، وهذه الدعوة دعوة إلى الجنة. وكان أبو جهل وعثمان بن أبي ربيعة يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني ترغب عن أو في، إذا قلت ترغب في الشيء معناه تريده، إذا قيل ترغب عنه معناه تريد تتركه. وهم يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب أي تتركها؟ فماذا كان يقوله أبو طالب وما هو الذي ختم له به؟ هو قال كما في الصحيح أيضا لولا أن نساء قريش تعيرني بهذه الكلمة لأغررت بها عينك، يعني نساء قريش بعد أن يموت سيقولون أبو طالب لما حضرته الوفاة وجاء رسول يدعوه خاف وجبن فقبل منه هذه الدعوة فيعيرونه بذلك. أبو جهل وعتبة بن أبي ربيعة يقول أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر كلامه أن قال أنه على ملة عبد المطلب فمات كافرا. لما توفي كافرا قال علي بن أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك الضال قد مات وأبوه، فقال اذهب فواره، يعني اذهب ادفنه. قال انه مات كافرا، قال اذهب فواره. هذا الحديث الموجود في الصحيح طائفة من الطوائف أرادت أن تقول أن أبا طالب مات مسلما موحدا، بل جعلوه في كتبهم أنه رسول أيضا، فرووا حديث عن ابن عباس أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمك قد قال لا إله إلا الله، قال قربت أذني منه فحرك شفتيه وقال لا إله إلا الله، عن ابن عباس رووا هذا الحديث. ابن عباس سئل عن عمه، سئل عن أبي طالب غمرات، تعرفون اللي ما يكون غمرات بعيد، فشفعت فيه فصار في ضحضاح من النار يلبس فيه ما نعلين يغلي منهما دماغه، معنى ذلك على أنه مات كافرا وأن دماغه يغلي من هذه النار، يعني مثل القدر، القدر لما تضعه على النار فيصير يغلي، والضحضاح معنى الماء الخفيف الذي ترى منه الأرض، ترى منه البلاط الماء فوق، ويقول صار في ضحضاح بدل ما كان في غمرات صار في ضحضاح. وماذا يكون عذابه؟ أنه يلبس نعلين في هذه النار يغلي دماغه مثل ما يغلي القدر. هذا فيه معجزة، وهو أن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه كما تكفل بحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والسنة موضحة ومفسرة للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالذكر المقصود به السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم هو القرآن، فالقرآن لم يفرق الله فيه من شيء، ولكن أحكامه عامة في القرآن، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، لكن يقيم الصلاة كم؟ ليس في القرآن صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتين، هذا ما هو موجود في القرآن، في أقيم الصلاة، هذه الصلاة وضحت بالسنة، ليلة الإسراء والمعراج فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات 50 صلاة، ثم بعد التخفيف صارت 5 في العمل، وفي الأجر 50 من فضل الله عز وجل على عباده، وفي صبيحتها جاء جبريل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر مثل ما نصلي الآن، وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أول الوقت، وفي اليوم الثاني جاء وصلى بهذه الصلوات في آخر الوقت، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين صفات هذه الصلاة وكيفياتها، ثم قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الرسول هو الذي بين، فالآية هذه وأنزل إليك الذكر المقصود به السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، إذن السنة وحي مبينة ومفسرة للقرآن، فيها تفصيلات جميع الأحكام الموجودة في الكتاب، الزكوات ما في القرآن في 5 أوسق كذا، في 40 شاة في 5 من الإبل يعني شات، هذا ما هو موجود في الدراهم، في الدنانير في 20 مثقال كذا، هذا ليس موجود في القرآن، موجود فيه الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالسنة وضحت هذا. إذن الله عز وجل بتقديره وبحكمته وبحفظ كتابه وحفظ سنته قال عن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال عن السنة كما سمعنا وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فتكفل الله بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن، وهيأ الأسباب، وأصحاب العلم علم السنة وعلم المصطلح يعرفون كيف العلماء بيّنوا طرق الحديث التي يروى التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هناك وضاعين أو كذابين يبينون هذه الحديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقول من كذب علي متعمدا فلتبوأ مقعده من النار، فالعلماء بيّنوا ذلك، وهذا بتوفيق الله عز وجل، وهذا مما تكفل الله بحفظه، وهو ما سأل عنه الأخ. فأبو طالب مات على الكفر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، وقال الله عز وجل له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وقاله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق بيد الله، وهداية الدلالة يملكها الأنبياء وأتباعهم من الدعاء. فالهداية اللي هي هداية الدلالة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاه من أول يوم إلى آخر لحظة من حياته، وهو يدله على طريق الخير ويطلب منه أن يقول لا إله إلا الله، ولكن التوفيق بيد الله عز وجل. نعم أخي، نعم. عندك ما تعطيني يا أخي؟ ممكن تقرأ لنا شرح الآية اللي قولها ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى أي ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التمييز.
هذه الآية كما تعلمون سبق في الدرس الماضي أن تحدثنا عنها، ولكن أريد أن نقرأ الشرح حتى نستفيد منه إن شاء الله. نعم.
أي ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التمييز حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق والصادق من الكاذب. ولم يكن في حكمته أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده.
يعني هذه الآية كما ذكرنا على أنها نزلت في قصة غزوة أحد، والمنافقون الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما طلع المسلمون إلى أحد وكان عددهم 1000 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انخلص المنافقون من الطريق فرجعوا 300 ولم يبقى معه إلا 700 والمشركون 3000. الله عز وجل يقول في كتابه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالمنافق مع المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله، فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله، إذن ما في فرق بين هذا وهذا، والله عز وجل هو الذي يعلم الغيب ويعلم ما في قلوب أولئك. لكن الله من حكمته يقول ما يمكن أن يطلعكم على الغيب أن نقول لكم كذا وكذا، لا، لكن يأتي بالطريقة التي تبين وتميز أن هذا منافق وهذا مؤمن، وهو بالاختبار وبالابتلاء وبالامتحان، وهو حينما يرسل الرسل، فمن كان طيبا فهو يؤمن بالرسل، ومن كان منافقا يظهر نفاقه. اقرأ يا أخي.
فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان، فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهم، ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم. فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين، مطيعين وعاصين، ومؤمنين ومنافقين، ومسلمين وكافرين، ليرتب على ذلك الثواب والعقاب، وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه.
يعني هو عالم بما هم عليه، ولكن الوصول من ذلك ليظهر لعباده الحكمة ويتبين المطيع من العاصي، وإلا الله عز وجل عالم بما عليه هؤلاء ولكن الناس لا يعلمون، إذن كيف يعلم الإنسان أن هؤلاء منافقون وهؤلاء صالحون؟ إذا أرسل الرسل وطلبوا من الناس أن يؤمنوا بالله عز وجل وأن يتبعوهم ينقسم الناس عند ذلك فيتبين هذا من هذا. فالمنافقون الذين كانوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة، والله عز وجل قال في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم كاذبون من قلوبهم، وأما ما نطقوا به بألسنتهم فهم صادقون فيه لأن رسوله هو رسول الله. وهم أرادوا بذلك أن يحموا أنفسهم، وقد حمتهم هذه اللفظة هذه الشهادة، أي النطق بالإسلام بالشهادتين، حمتهم من القتل وبقوا على ما هم عليه، وعاملهم الرسول عليه الصلاة والسلام معاملة المسلمين وعاملهم في الظاهر على ذلك، وهو يعلم المنافقين واحدا واحدا كما في حديث حذيفة. ولكن هذا الحكم العام هو الذي فيه المصلحة العام. الله عز وجل أطلع رسوله على المنافقين، ولكن لو قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الظاهر بين المسلمين مؤمنون يشهدوا أن لا إله إلا الله، لكان فيه هذا صد للناس أن يدخلوا في دين الله. وكما تعرفون في قصة ذلك الرجل الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعدل فإنك لم تعدل، وأراد عمر بن الخطاب وكذلك خالد الوليد قتله، فقال له لا، ويستحق أن يقتل لأنه مرتد، لكن الرسول قال لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه صار بينهم ومنهم، فسيقول المنافقون وأعداء الإسلام وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا لمحمد، من دخل في دينه يقتله متى شاء، هذا دخل في دينه وهو معه، انظروا كيف يقتله. وإلى هذا أصبحت الأحكام على الظاهر، وأما السرائر فهي إلى الله عز وجل. وإلا لو قتل المنافقين لترتب على هذا من المفاسد ما الله به عليم. أي ظالم من الظلمة ممكن يقتل العلماء ويقول هؤلاء منافقون ورسول قتل المنافقين، خلاص يعني يقتل الناس أهل الخير بحجة وبدعوة على أنهم منافقون لأن رسول قتل المنافقين. إذن الله عز وجل جعل الحكم للظاهر، فنحن إذا وجدنا جماعة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلون مع الناس ما أمرنا بالتنقيب عن قلوبهم، وإنما نعاملهم بالظاهر حتى يظهر منهم ما يخالف ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.